السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل، ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، الخير كله في يديك، والشر ليس إليك، وأنا بك وإليك. تباركت ربنا وتعاليك، نستغفرك ونتوب إليك. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، حديث الفتن حديث طويل، ومسلسل الفتن مسلسل متعدد الحلقات. كما قلت لكم، عمره عمر الدنيا منذ خلقها الله وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ونحن نقف على هذه الحلقات لنتعلم، لئلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يتعلم المؤمن ما أصاب آباءه وأجداده، ما أصاب من سلف من المؤمنين والكافرين. يتعلم المؤمن لئلا يزل، لئلا يسقط، لئلا يهوي في الدرك الأسفل من النار بسبب الفتنة، لأن الشيطان إنما هو داع للفتنة، وأولياء الشيطان أيضا يدعون إلى الفتن ويحفزون الناس على اقتحام الفتن والولوغ في بحر الفتن. أما أولياء الرحمن فإنهم يعتصمون بالله من مضلات الفتن. وكما قلت لكم في اللقاءات الأولى، إن الفتن قدر مقدور، لا يملك العبد ولا العباد جميعا دفعها أو منعها. قد نستطيع أن نمنع فتنة بعينها، ولكننا لا نستطيع أن نمنع الفتن دائما أبدا. وأذكر لكم أمثلة في دفع الفتن، وأمثلة في العجز عن دفع الفتن ووجوب الصبر على الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر إلى المدينة كان حريصا على تأليف قلوب أهل المدينة لحملهم على الإسلام، وكان كذلك حريصا على تأليف قلوب اليهود، لأنهم أهل العلم بالكتاب الأول، الذين كانوا يبشرون الناس بظهور النبي الخاتم، يوشك أن يخرج نبي آخر الزمان فنتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم. كان هذا شعار اليهود مع مشرك العرب في المدينة ومن حولها. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة كذبه أكثر اليهود ولجوا وطغوا وسقطوا في الفتنة وأبوا أن يعترفوا بما كانوا يقرون به من قبل وردوا شهادة الإيمان وشهادة الحق وأبوا إلا الضلالة وإلا أن يكونوا من المغضوب عليهم والعياذ بالله. وكذلك كان في المدينة أناس كرهوا هذه الدعوة المباركة، وهم الذين عرفوا فيما بعد بالمنافقين. هؤلاء المنافقون أظهروا النفاق بعد أن انتصر المسلمون في بدر، أما قبل ذلك فلم يكن عندهم إلا الكراهية وبقاؤهم على دين الآباء والأجداد، لكن بعد بدر دخلوا في الإسلام ظاهرا وبقيت قلوبهم منعقدة مصرة على الكفر والعياذ بالله. كان من أهم هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول، وكان سيدا من سادات الخزرج. أتاه النبي صلى الله عليه وسلم مرة في جماعة من أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يركب حمارا، وفي رواية كان يركب على أتان، والأتان أنثى الحمار، وكان الحمار أو الأتان يسير في أرض سبخة، يعني أرض بها غبار وتراب. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من مسلم الأنصار على عبد الله بن أبي وملئه، يريد أن يعرض عليهم وأن يقبلوا منه. فلما دخل عليهم وبدأ يكلمهم ويحادثهم، فما كان من ابن أبي لعنه الله إلا أن وضع طرف ردائه على أنفه، هكذا وضع طرف الرداء على أنفه أو أغلق أنفه بيده، وقال: يا محمد إليك عني، فقد آذاني نتن حمارك أو نتن أتانك، الغبار الذي أثاره الحمار. فغضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه، فقالوا: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. فما كان من جماعة الكفار رهط عبد الله بن أبي إلا أن ثاروا غضبا لسيدهم، فوقع شيء من النزاع والقتال والاقتتال بين الأنصار وبين هؤلاء الذين أبوا الدخول في الإسلام من أهلهم وذويهم من الخزرج. ونزل قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآيات. وقام النبي صلى الله عليه وسلم فحجز بين الفريقين وانتهت الفتنة. يبقى هذا نموذج للقضاء على الفتنة في مهدها. قد يستطيع العقلاء أن يمنعوا فتنة التنابز بالألقاب، أن يمنعوا فتنة القتال والاقتتال بأن يقضوا على أسباب الفتنة في مهدها ويسعوا بالصلح بين الأطراف. بعد ذلك دخل هؤلاء الكافرون في الإسلام نفاقا، وكانت فتنتهم حال النفاق أعظم من فتنتهم حال الكفر، لأنهم كانوا في أول الأمر مصرحين بالكفر، يأبون الانقياد ويعلنون بما هم عليه. أما بعد أن أعلنوا الإسلام بألسنتهم صاروا يكيدون للإسلام من داخله، فكانت فتنة المنافقين أشد على الإسلام من فتنة الكافرين. ومن هنا كان حديث القرآن عن المنافقين وتفنيد ما كانوا يسارعون فيه ويسعون فيه للفساد والإفساد والرد عليهم قد امتلأت به آيات القرآن الكريم. أيضا هذه الفتنة التي وأدها النبي صلى الله عليه وسلم في مهدها، وكانت في غزوة المريسيع. وأكثر أهل التفسير يقولون إن هذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق، وكان بنو المصطلق بقيادة سيدهم الحارث ابن أبي ضرار قد أعد الجموع وجيش الجيوش للإغارة على المدينة. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت له سرايا استطلاع، كانت له عيون تدور في كل أنحاء الجزيرة حول المدينة لتؤمن المدينة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما يجمعون خرج إليهم وفاجأهم وأدركهم على ماء لهم يقال له ماء المريسيع، وهم غارون غافلون، يعني أخذهم على غرة. فما كان من الجنود أو المقاتلة أن فروا وهربوا، وسيطر المسلمون على ديارهم وسبوا الكثير من نسائهم وأبنائهم وأخذوا الكثير والكثير من أموالهم وغنائمهم. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم على ماء المريسيع أياما ليؤمن هذه الناحية فلا يغير أحد على المدينة. وفي هذه الأثناء خرج غلام للمهاجرين يستقي من البئر، وخرج غلام للأنصار يستقي من البئر، وأسرع كل من الغلامين يريد أن يسبق صاحبه، أنا أسقي أولا. فلما وصل إلى البئر معا حدث بينهما نزاع، أنا أسقي أولا، لا أنا أسقي أولا، حدث بينهما نزاع يحدث عادة بين الصغار الغلمان أو العبيد، فاقتتل تشاجر. فما كان من الغلام الذي للمهاجرين إلا أن نادى بأعلى صوته يا للمهاجرين، وما كان من الغلام الذي للأنصار إلا أن نادى بأعلى صوته يا للأنصار، هذا يقول أدركوني يا معشر المهاجرين، وهذا يقول أدركوني يا معشر الأنصار. فخرج الكثيرون من الصحابة من المهاجرين والأنصار يستطلعون الخبر، الولد يستغيث ينادي ما الذي حدث، فخرجوا يستطلعون الخبر وبغير روية وبغير فكر أوقع الشيطان بينهم العداوة والبغضاء فكادوا يقتتلون. كاد الصحابة من المهاجرين والأنصار أن يقتتلوا بسبب هذا السبب، لهذا السبب التافه، لأن الشيطان قد يضخم من الأمر الهين ليوقعنا في الفتن، فتن المحيا والعياذ بالله. فلما هموا أن يقتتلوا أو أن يتشاجروا خرج عليهم الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجر رداءه، يعني لم يلبس الرداء بعد، فكأنه ألقاه على كتفيه فهو يجره، ثم قال له أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم، أتدعون بدعوى العصبية ودعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعقد الأخوة الذي بينهم، أخوة الدين، أخوة الإيمان، ذكرهم بالله، فما كان منهم إلا أن رقت القلوب واستعاذوا بالله من الشيطان الرجيم، استعاذوا بالله من مضلات الفتن، وسالت دموعهم، بكوا، ما هذا الذي كدنا أن نقع فيه، وتعانقوا، أخذ بعضهم يعتنق بعضا ويعتذر إليه. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها منتنة، فوأد الفتنة في مهدها. وهذا نموذج كيف نئد الفتنة وكيف نبتعد عن الفتنة، العقلاء لابد أن يتدخلوا في مثل هذه الأمور. أيضا من هذه النماذج، ولابد أن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سبى النساء والأطفال في بني المصطلق وأخذ الأموال استأنى بهم لعلهم يرجعون، ثم ما كان منه إلا أن تزوج بالسيدة جويرية بنت الحارث وهي بنت سيد بن المصطلق، وكانت تطلب الفداء فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تزوجها ورفع من قدرها وشأنها قال الصحابة: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يكونوا عبيدا أو أسارى عندنا، فما كان منهم إلا أن أعتقوهم لوجه الله. فكانت جويرية بنت الحارث أعظم النساء بركة على قومها وعلى أهلها. ولكن أيضا في هذه الغزوة وقعت فتنة من أعظم الفتن، وهي اتهام المنافقين لأم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق، أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم سأله عمرو بن العاص: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. فقال عمرو: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. الحديث في الصحيحين. فعائشة كانت من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت كما تعلمون قد سقط عقد لها فجلست تبحث عنه وهي تقضي حاجتها في الخلاء، وكانت خفيفة صغيرة خفيفة لم تحمل الشحم واللحم بعد كما تحمله النساء. فجاء القوم يرتحلون فحملوا هودجها، وكان بعد نزول الحجاب، حملوا هودجها فظنوا أنها فيه لخفته أو لخفتها، فساروا. فلما جاءت عائشة فلم تجد القافلة ولم تجد الجيش استرجعت، قالت: إن لله وإنا إليه راجعون. ثم فكرت هي وحدها في الصحراء ماذا تصنع، فقالت: أجلس في مكاني حتى إذا افتقدني القوم رجعوا إلى المكان فأخذوني منه. تفكير عظيم. وكان خلف الجيش في مؤخرة الجيش صفوان بن المعطل السلمي رضي الله تعالى عنه، وكان دائما يسير في المؤخرة ليكلأ يحرس الجيش، يحذرهم إن كان هناك عدو يأتيهم من خلفهم، أو يحمل ما سقط من المتاع من الجيش ويأتيهم به. فلما جاء فوجد عائشة وكان يعرفها قبل الحجاب، وجدها قد تلفعت بحجابها، فقال: ما هذا؟ إن لله وإنا إليه راجعون. ثم أناخ لها بعيره فركبت على البعير، ثم أخذ بزمام البعير فساقه حتى أدرك الجيش. والقصة إلى هنا قصة في غاية العجب، قصة عادية عادية، يعني ما انتظرت عائشة حتى يأتيها ويرجعون إليها، وإنما جاء صفوان فحملها على بعيره وأوصلها إلى مكانها في الجيش وانتهى الأمر عند هذا. ولكن كبير المنافقين استخدم لسانه، نعوذ بالله من الضلالة، استخدم لسانه بين خاصته وأوليائه للإساءة إلى أم المؤمنين عائشة وإلى بيت النبوة، إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر وقال: ما هذا تأتي على جمل صفوان، على بعير صفوان، والله ما سلمت منه ولا سلم منها، أو كما قال قبحه الله. فاستشرت الشائعة، والشائعات من الفتن، الشائعات من الأسباب التي تثير الفتن، استشرت الشائعة في المجتمع المسلم. وكانت قصة عظيمة نعرفها جميعا، هي قصة الإفك. ولما شكى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه قال: ماذا تقولون في رجل قد تكلم في أهل بيتي وفي عرضي، وتكلم في رجل من أصحابي لا أعلم عنه إلا الخير؟ فقام أسيد بن الحضير من الأوس وقال: يا رسول الله، إن كان منا، أي من الأوس، فمرنا فلنضرب عنقه، هذا الذي يتطاول على بيت النبوة يستحق هذا، وإن كان من إخواننا من الخزرج فعلوا به كما فعلنا. فقام سعد بن عبادة ورد عليه وقال له: والله ما قلت هذا إلا لأنك تعلم أنه من الخزرج، والله لا تستطيع أن تنال منه شيئا. فارتفعت أصواتهم وكاد يحدث نزاع، فأسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم وتركهم. ثم أنزل القرآن بعد ذلك براءة الصديقة بنت الصديق من فوق سبع سماوات، هكذا توأد الفتن في مهدها. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نتعامل مع هذه الفتن التي يثيرها أعداء الله، أعداء الإسلام، للوقيعة بين أفراد المجتمع المسلم، للإيقاع بين الإخوة. ومن أعظم هذه الأسباب أن يأتيك إنسان في صورة الناصح الأمين فيقول لك إن فلانا يقول عنك كذا وكذا وكذا. والله إن السفهاء ليثيرون الفتن وهم يشعرون، وربما وهم لا يشعرون، فيقع في صدرك شيء من الضيق، فلان يقول عني هذا؟ ما هذا؟ أنا ما أسأت إليه، لماذا يسيء إلي؟ وربما هو ما قال شيئا أنت لم تسمع منه شيئا، ولكن تثور نفسك. الصحابة، السلف الصالح، الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل مثل هذا الكلام وإن كان من محق صادق، وكان يتغير وجهه إذا نقل إليه ما يسوءه عن بعض المنافقين، يتغير وجهه ويقول يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكان عبد الله بن مسعود لما يجد هذه الكراهية في وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله والله لا أنقل إليك ما يسوءك بعد هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستبيح قتل المنافقين، لأنه يفتح لهم باب التوبة، ولأنه يخشى صلوات ربي وسلامه عليه أن يطير المشركون الشائعات فيقولون إن محمدا يقتل أصحابه، فتكون المفسدة العظمى التي تصد الناس عن الدين. ولكن هناك من الفتن ما لا يملك أحد من الناس لها دفعة، ومن هذه الفتن ما وقع بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فتن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هذه الفتن بعد مقتل عمر بن الخطاب وكسر باب الفتنة، وكانت في النصف الثاني من خلافة عثمان بن عفان، وأدت إلى أن يتسلط السفهاء من الخوارج على الخليفة الشهيد فيقتلوه مظلوما، وتقع الأمة في مستنقع سفك الدماء، سفك الدماء المسلمة بسبب هذه الفتنة. وهذه فتنة سنتكلم عنها بشيء من التفصيل في حينها، ولكني أحببت أن أسوق طرفا للفتن التي لا يملك العقلاء لها دفعا. لأن بعض الناس يقول لك لماذا لم يجلس عقلاء الصحابة ويأخذوا على يد السفهاء ويمنعون هذه الفتنة؟ أقول لأنها قدر مقدور. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى عثمان وأسر له بحديث وأوصاه بوصية، فكانت هذه الوصية إنك ستموت شهيدا وستقتل مظلوما وستفطر عندنا كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد صار عثمان إلى قدره المحتوم، إلى قدره الذي قدره الله عز وجل له، ولم يستطع أحد أن يدرأ هذه الفتنة ولا ما بعدها من الفتن، حتى قام الحسن بن علي صبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، السيد ابن السادة الكرام الذي صعد به النبي صلى الله عليه وسلم يوما على المنبر وهو صبي صغير، حمله وصعد به على المنبر وجعل يقبل عليه تارة ويقبل على الناس تارة. تصوروا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فيحمل الحسن بن علي، يحمله وهو يخطب، ينظر إليه تارة وينظر إلى الناس تارة، ثم قال مقولة ما أعجبها، قال إن ابني هذا سيد. إي والله إنه سيد، إنه سيد، وأبوه سيد، وجده سيد. من من الناس نسبه كنسبه؟ من من الناس منزلته كمنزلته؟ من من الناس على صدر النبي صلى الله عليه وسلم وركب على ظهره وهو ساجد؟ إنه الحسن، إنه شبيه النبي، إن ابني هذا سيد. ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان أن أصلح الله بالحسن بين المسلمين في زمن الفتنة بعد 5 سنوات ونصف من القتال والاقتتال، وتنازل الحسن عن الخلافة طائعا مختارا لتستقيم الأمة على رجل واحد، وبايع معاوية بن أبي سفيان، واجتمع الناس على معاوية، فعرف العام بعام الجماعة. وهذا أيضا سنتكلم عنه بشيء من التفصيل، ولكني هنا أريد أن أبدأ قبل أن أخوض في فتن الصحابة، ولن أخوض في فتن الصحابة إلا بضابط من كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوقوف على منهج أهل السنة والجماعة فيما شجر بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم، مع معرفة ما لهم من الفضل وما لهم من السابقة، ومعرفة ثناء الله عز وجل عليهم وثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، والكف والإمساك عما شجر بينهم، لئلا يزل المؤمن بلسانه في فتنة عصمه الله منها أن يقع فيها بيده أو بسيفه أو بسنانه. الحسن السيد نموذج لمن يستطيع أن يدرأ الفتنة وأن يقتل الفتنة في مهدها، ولكن كل هذا بتقدير الله عز وجل. فإذا قدر الله لنا أن نئد فتنة في المهدي فقد قدر الله لنا فيها الفلاح والنجاح، وإذا لم يقدر الله لنا هذا أصابتنا الفتنة. لكن السعيد من ينجو من الفتنة ويعرف الفقه الصحيح في التعامل مع الفتنة، وهذا في كل الفتن التي تعرض علينا في حياتنا. وأنا أريد أن أجعل لقاءات القادمة في فتنة المحيا أو فتن المحيا التي ربما تعرض لنا نحن الآن، وفي فتنة الممات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله دبر كل صلاة من فتنة المحيا وفتنة الممات. وهذا ما نشرع فيه إن شاء الله ابتداء من الحلقة القادمة في مسلسل الفتن. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجنبنا وأن يقينا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.